بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أيها الأخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة من نبأ المرسلين الذين في دروسهم وفي حياتهم عظة وعبرة لمن أراد أن يعتبر، وقد اخترنا في هذه الحلقات الأخيرة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم صاحب الملة الحنيفية الذي يقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا مدبرا عما سواه. وهذه الحنيفية التي عقيدة التوحيد، التي بدأت من الأنبياء قبله، لكن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجع وأوذي في فترة ارتفع فيها شأن الأصنام، وابتلي بقوم عكفوا على الأصنام مدة طويلة من الزمن. وتزيد المصيبة في إبراهيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس إليه أباه هو كان من رؤوس عباد الأصنام، وهنا تزيد الفتنة ويزيد الظلم على هذا الإنسان، لكن لا سيما نبي من أنبياء الله عز وجل، لا سيما إمام الأنبياء والمرسلين وأب الأنبياء والمرسلين أجمعين منه إلى يوم القيامة، كان أبا المرسلين أجمعين، كان عليه الصلاة والسلام يلاقي العناء من أبيه، حيث ولد في بيئة انتشرت فيها عبادة الأصنام في بلاد الشام، وقد بدأت الأصنام من بلاد الشام التي نقلها بعد ذلك الخزاعي لعنه الله، الذي نقلها إلى مكة، عمرو بن لحي الخزاعي نقلها إلى مكة، فانتشرت عبادة الأصنام في أفضل مكان في الأرض. على كل، نرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي ولد في مدينة الخليل عليه الصلاة والسلام، وسميت مدينة الخليل لأنه خليل الله، ولأنها نسبت إليه. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نشأ كان قد ألهمه الله عز وجل كراهية الأصنام وعبادتها، وكان أبوه وقومه يصنعون الأصنام ويتجرون بها، وربما كان يجبر إبراهيم، يجبره أبوه أن يبيع الأصنام علنا وينادي عليها، وكان ينادي بسب هذه الأصنام. تطور الأمر في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويأبى الله إلا أن يكون رائد التوحيد، ومن جاء بدين الإسلام، فدين الإسلام أول من جاء به إبراهيم في تشريعاته المعروفة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر مجددا لدين الإسلام الذي جاء به إبراهيم، لأنه قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فزاد الطين بلة، وأصبح إبراهيم مجبرا إلى إرضاء أبيه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يبتلى بأقرب الناس إليه أبيه، فإن ذلك يمثل قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهندي. المهم يا أخي الكريم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ يحارب الأصنام، وبدأ يسب الأصنام، ويقول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت أجئتنا بالحق؟ فبعد ذلك فكر إبراهيم في أن يحطم هذه الأصنام. وفي يوم عيد من الأعياد التي يخرجون إليها، كان إبراهيم عازما على أن يحطم هذه الأصنام. فلما أرادوا الخروج قال: إني سقيم، نظرة في النجوم، يعني قال هذه الفترة بعدما نظر النجوم يريد أن يقنعهم: هذه الفترة أنا أصاب فيها ولا أستطيع الخروج فيها، فأنا سقيم. وهذه من الكذبات الثلاث التي قالها إبراهيم عن نفسه حينما تطلب منه الشفاعة يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فقال: إني سقيم. فذهبوا إلى عيدهم، أما هو عليه الصلاة والسلام فأخذ الفأس وبدأ يكسر في الأصنام ويحطم، ويقول بعد ذلك ويحطمها، ثم يضع الفأس في أكبرها ويعلقه فيها ثم ينصرف. بعد ذلك رجع القوم فجدوا أصنامهم محطمة مكسرة كلها إلا واحد، فقالوا: من فعل بهذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكلمة يقال لهم يعرفون أنه إبراهيم، لكن كلمة يقال من باب التحقير كما تقول فلان يقال له فلان أو المدعو فلان أو ما أشبه ذلك، يقال له إبراهيم. فعزموا على أذية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاءوا بإبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طبعا اسألوهم إن كانوا ينطقون، هو يعرف أنهم لا ينطقون وهم أيضا يعرفون أنهم لا ينطقون، ولكنه يريد أن يلقيمهم وأن يحتج عليهم بأن هؤلاء لا ينطقون، فكيف من لا ينطق كيف يعبد؟ الناطق لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فكيف بمن لا ينطق فضلا عمن فكيف من ينطق بفضل عما لا ينطق؟ وعلى هذا تأكدوا أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حطم الأصنام، فعزموا على أمر عظيم، ولذلك ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمور عظام. أولى هذه الابتلاءات التي يقول الله عز وجل عنها التي يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومن هذه الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما لما أتمهن، قال ومن ذريتي، إبراهيم يريد أن يكون الإمام في كل ذريته والنبوة في كل، قال الله عز وجل ماذا قال الله تعالى؟ قال لا ينال عهد الظالمين. المهم عزموا على أمر خطير هؤلاء القوم، وأنهم لابد أن ينتقموا من إبراهيم، وكان أبوه أقرب الناس إليه، كان ممن دبر هذه المؤامرة وساهم في الحراق بالنار. ما الذي حدث؟ الذي حدث بعد ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمعوا له حطبا عظيما، وبقوا مدة من الزمن يجمعون الحطب، أشعلوا النار في هذا الحطب، وكانت النار تلتهب تصل إلى عنان السماء من شدتها، وكانوا يريدون إحراقه. ثم بعد ذلك كان الطير يمر في السماء من فوق هذه النار فيحترق ويسقط من شدة الحرارة، فجاءوا بالمنجنيق ووضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنجنيق، ثم رفعوه بقوة حركوه، ثم بعد ذلك قذفوه في النار. في هذه اللحظات العصيبة كان إبراهيم مكبلا مربوط الأيدي والأرجل حتى لا يفر من النار، وفي هذه الفترة التي هي أشد ما تكون وساعة الصفر التي مر بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في هذه الساعة يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيقول له ألك حاجة؟ ماذا تصورون واحد سيلقى في النار مربوط الأيدي والأرجل لا يملك ولا يستطيع الفرار من هذا الواقع، تظنون أنه ماذا تظنون سوف يقول؟ سيقول نعم أنا أريد الحاجة، الآن جبريل ما جاء من عند نفسه، جاء من عند الله عز وجل، لكن قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. هنا يكون التوحيد والإيمان الصحيح، وهنا تكون الثقة بالله عز وجل، وهنا يكون الإيمان الحق، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فالله عز وجل لما علم من إبراهيم صدق النية، وكان يعلم ذلك سبحانه وتعالى من وإبراهيم يلقى في النار في نفس اللحظة، قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا أي باردة بدل الحرارة، بحيث تذهب حرارتها نهائيا، وسلاما بحيث لا تزيد البرودة عن الحاجة، لا تزيد البرودة عن الحاجة، ولذلك قالت البردا وسلاما. ولو قال الله عز وجل يقول لو قال الله البردا ولم يقل سلاما لربما أهلكته ببرودتها لأن تحول إلى ثلج شديد زمهرير، لكن سلاما أي لا تضر بحرارتها ولا ببرودتها. فكان ذلك إشارة إلى أن البرودة يجب أن تكون على قدر حاجته وسلامته وسلامته، ولذلك فإن الله تعالى قال بردا وسلاما على إبراهيم. ماذا تظنون ستفعل هذه النار؟ إنها استجابت لأمر الله عز وجل ولوحيه فتحولت إلى برد وسلام، لم تضره بحرارتها ولم تزد البرودة عن الحاجة التي تضر ببرودتها، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق النار من إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوى القيود التي ربطت بها يداه ورجلاه، وإبراهيم يجلس على بقايا هذه النار وكأنه في حديقة غناء. ولذلك الله عز وجل قال بردا وسلاما، ثم بعد ذلك انتهت القضية وانتهت هذه المؤامرة ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحقق إبراهيم هذه الرؤية التي أراه الله عز وجل، التي حقق إبراهيم هذه الدعوة، وبقي أعداؤه مشدوهين لكنهم لم يأخذوا من هذه الآية عظة وعبرة كيف أن هذه النار المحرقة لتحرق الطير في جو السماء تتحول إلى أرض خضراء وكأنها حديقة وتتحول إلى برد وسلام. إنها حكمة الباري سبحانه وتعالى، وإنه خلاص الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل هذه المؤامرة. ثم يأتي بعد ذلك أيها الإخوة الكرام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مواقف أخرى، ويكون لها داخلة في كلمات أتمهن، فجعله الله عز وجل إماما. ابتلي عليه الصلاة والسلام بزوجته أقرب الناس إليه التي هي سارة رضي الله عنها، وكانت امرأة صالحة لا تلد وكانت على مستوى من الجمال. فعلم النمرود حاكم البلاد في تلك الفترة بهذه المرأة الجميلة، وكان كل ما ذكرت له امرأة جميلة أراد يقتل زوجها إذا كان له زوج، لها زوج، ثم بعد ذلك يأخذها له. فسأل إبراهيم من هذه الجارية التي معك، هذه المرأة؟ قال هذه أختي، وهذه إحدى الكاذبات التي يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثلاث كذبات التي يعتذر فيها يوم الشفاعة. فبدل أن يقتله النمرود أخذ المرأة وأعفى إبراهيم من القتل، لأنه لم يعلم بأنه هو زوجها. فلما لم يتمكن منها بفضل الله عز وجل وعجز عنها ذلك الطاغوت المجرم، وردها ورد معها الجارية هاجر التي تزوجها إبراهيم بعد ذلك، وولدت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه نعمة ومنة من الله عز وجل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت نعمة ومنة، ولذلك تعتبر من الابتلاءات التي ابتلاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة كانت محنة كبرى أيضا جديدة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن يذهب بزوجته هاجر، لأنه لما وهب النمرود لسارة وهب لها الجارية هاجر، طلبت سارة من إبراهيم أن يتزوجها وأن يطأها بملك اليمين، حتى لأن إبراهيم لا يولد له من سارة، وبلغ سنا كبيرا لا يولد له من سارة. فبعد ذلك طلبت السارة من إبراهيم أن يتزوج هاجر أو يسررها من أجل تكون أم ولد، فولدت إسماعيل. وأخذت الغيرة السارة كما تأخذ الكثير من النساء الغيرة على أزواجهن حينما يتزوج، فطلبت منه أن يبعد عنها هذه المرأة وذاك الغلام الذي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك حكمة بالغة وأمر من أوامر الله عز وجل ولطف من لطف الله عز وجل أن تعمر مكة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر زوجته هاجر أن تحمل معها هذا الطفل الصغير، وهذا من الابتلاء العظيم، إسماعيل الذي ما زال في سن الرضاعة، أن يحمله من بلاد الشام إلى مكة إلى البلد الحرام. وكانت مكة قد عطلت وتهدمت الكعبة وتعطل الحج فيها، مع أنها كان يذهب إليها الحجاج قبل إبراهيم وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الكعبة بنتها الملائكة قبل أن يبنيها إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه هذه الجارية زوجه هاجر، وهي تحمل هذا الطفل الصغير الرضيع طيلة الطريق من الشام إلى مكة المحروسة، حتى وصل إلى مكان الكعبة المشرفة، وكانت قد هتمت السيول. فكان يحمل جرابا من الدقيق وإناء وقربة من الماء يحملانها من الشام إلى مكة المكرمة. فوضع هاجر وأمرها بأن تبقى في هذا المكان وأن تحتسب هي وطفلها. فقالت يا إبراهيم، وكاد أن يولي وينصرف عنها، لما تتركنا في هذا الوادي؟ فلا يرد عليها، لأنه طال أمره بذلك وأمر الله عز وجل نافذ ولا بد أن ينفذ هذا الأمر. فقالت الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. انظر يا أخي إلى إيمان هذه المرأة وإلى إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم يضحي بولده وزوجه في هذا المكان الخالي بواد غير ذي زرع، ثم بعد ذلك يضع الطفل الصغير الذي ليس معه من الطعام ولا من الشراب إلا الشيء القليل، لأنه يثق بوعد الله عز وجل والمرأة أيضا تثق بوعد الله عز وجل، فقالت إذا لا يضيعنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، فأبقى الطفل الصغير وأمه وانصرف. ولما وصل إلى ربوة مرتفعة فوق الكعبة المشرفة مد يديه إلى الله عز وجل يتضرع وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر سورة إبراهيم المعروفة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انصرف متجها إلى الشام حيث أمره الله عز وجل وجاءه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى حلقة لاحقة، واستودعكم الله.